بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الثوري رحمه الله في رسالته الثامنة لعلي السليمي: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر تكن حبيب الله. المعروف ما كان معروفا في الكتاب والسنة، والمنكر ما كان مبينا في الكتاب والسنة بأنه منكر. ولا يكون مرد المعروف إلى ما تعارف الناس عليه ولو كان منكرا، ولا يكون المنكر ما أنكره الناس وهو معروف، فإن المراد في ذلك الكتاب والسنة، فالمعروف والمنكر مرده إلى الكتاب والسنة. والأدلة في الأمر معروف والنهي عن المنكر كثيرة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قاعدة من قواعد الإسلام وأصل من أصول الدين، وبه صلاح الدنيا والدين، الأمر المعروف والنهي عن المنكر. والله عز وجل يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون بالقلب، وهذا أوجب ما يكون، ولا عذر لعبد فيما يتعلق بالقلب، فلا بد أن يقر المعروف وأن يحبه وأن ينكر المنكر وأن يبغضه، هذا شيء قلبي، فهذا واجب لا ينفك على الإنسان. بقي الأمر المعروف والنهي عن المنكر يكون بالقول ويكون بالفعل، وهذا على حسب الاستطاعة، هذا على حسب الاستطاعة. من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. حديث أبي سعيد رضي الله عنه في صحيح مسلم. وينظر في ذلك المصالح والمفاسد، فإن كان الأمر أو النهي باليد أصلح وأنفع ويدفع به الشر فيتعينه، وإن كان تعظم به المفسدة ويكثر ويقوى به المنكر فلا يجوز الإنكار باليد أو الأمر باليد، فينتقل إلى اللسان. فإذا كان يصلح به الخير ويستقيم به الأمر ويدفع به المنكر ويقام به المعروف تعين، وإلا إذا كان يزداد به الشر ويقوى فيكون الإنكار بالقلب، والإنكار بالقلب هو تجنب مواطن المنكر وبالقيام عنها. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم. والمراد بالأمر بالمعروف انتشار المعروف في أوساط الناس وظهور هذا المعروف وأن يكون الناس عليه، هذا من مقاصد الأمر المعروف. فإن حصل هذا المقصود فالحمد لله، وإن لم يحصل فقد أديت ما عليك. وإنكار المنكر المقصود منه زوال المنكر أو تقليله، فإن كان إنكار المنكر يجلب منكرا آخر فلست مأمورا بإنكار المنكر، وإن كان إنكار المنكر يجلب منكرا أعظم فلا يجوز الإنكار. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ومن أزال منكرا بأنكر كغاسل الحيض ببول أغبر فهذا ليس مقصودا. ففي بعض أفهام الناس أنه لم ينكر المنكر، لا، لابد أن تنظر إلى المصالح المفاسد في إنكار هذا المنكر، لأن المقصود من إنكار المنكر هو زوال المنكر أو تقليله، ليس المراد أنك تنكر فقط. يحصل أنكر من تحصل فتنة، يحصل قتل وقتال وما تبالي، لا، وإنما المراد بالأمر معروف النهي عن المنكر صلاح الحال واستقامة الأمر ودفع الشر، هذا المراد من ذلك. وفضائل الأمر معروف النهي عن المنكر كثيرة، وهنا قال تكن حبيب الله، ما أعرف دليلا أن ينص على هذا، الله أعلم، لكن القائم بما وجب الله عليه أمرا ونهيا فهذا من عباد الله المحسنين. والأمر معروف النهي عن المنكر مع كون فاعله محسنا أيضا هو يحتاج إلى صبر، وهكذا هذا يدل على التقوى. والله عز وجل يحب المحسنين ويحب الصابرين ويحب المتقين، وهذا كله من هذا الأمر المعروف النهي عن المنكر، لا يندفع إليه إلا من أراد الإحسان، لا يندفع إليه إلا من كان على تقوى، لا يندفع إليه إلا من كان على صبر، وإلا فإنه سيضعف ويجبن. نعم. قال وأبغض الفاسقين تطرد به الشياطين. الفاسق يبغض إن كان فسقا أكبر، معنى أنه كافر فهذا يبغض كله، وإن كان مسلما وعنده معاصي عنده آثام فسق أصغر فهذا يحب على قدر ما فيه من خير ويبغض على قدر ما فيه من شر. نعم. وهنا قال تطرد به الشياطين لأن أصل الفسق هو فعل الشيطان، وإذ قلنا الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. نعم، فأنت إذا أبغضت الفاسقين طردت بذلك الشياطين، لأن الشياطين فسقة، فإذا طردت جندهم من الإنس وأبغضتهم فإن هذا من أسباب بعدهم عنك، من أسباب بعدهم عنك. قال وأقل الفرح والضحك بما تصيب من الدنيا تزداد قوة عند الله. فرح البطر والأشر، فرح المتكبرين، فرح المغرورين، وهكذا الضحك. ضحك دلالة على الاستهتار واستخفاف وعدم تذكر الموت، تذكر الحساب والعقاب. ولهذا قال الله عز وجل إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال وقومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. تحذير، لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. نعم، فجر الفرح قارون إلى جحود نعمة الله، قال إنما أوتيت على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبل من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. فهذا الفرح يذهب القوة ويبطلها ولا يكون لها معنى، لأن الله قد أهلك من هو أشد من قارون قوة وأكثر جمعا ولا يصل عن ذنوبهم المجرمون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونه كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، ضجرهم الفرح بما عندهم من قوة ومن عتاد ومن جنود أن قالوا من أشد منا قوة. فهذا سبيل الهلكة والضياع والخسران. فاحذر يا أخي من الفرح، فرح البطرين، فرح الأشرين، فرح المتكبرين، فرح المغرورين، وهكذا الضحك، ضحك الاستهتار بدين الله وبأولياء الله، هذا من أسباب مقت الله عز وجل. أبو جهل لما كان هو مجموعة من صناديد الكفر عند البيت جاء النبي عليه الصلاة والسلام يصلي فقال من يأتي بسلى جزور بني فلان فيضعوا على ظهر محمد إذا سجد. فانبعث أشقى القوم هو عقبة بن أبي معيط فوضعوا على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فكانوا يتضحكون ويميل بعضهم على بعض ضحكا بما يحصل للنبي عليه الصلاة والسلام. فلما دعا عليهم ورفع صوته بعد الصلاة يدعو عليهم انقطع ضحكهم، وكانوا يرون أن من دعا عند البيت استجاب له، وكلهم أهلكهم الله في غزوة بدر، انتهت تلك القوة والغطرسة والجبروت ما شابه ذلك. فنعم، فالفرح والضحك على معنى البطر والغرور والاستكبار، وما شابه ذلك هذا مذهب القوة، مذهب للقوة. أما الفرح بدين الله، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء، هذا فرح مطلوب واجب مأمور به. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فهذا الفرح مطلوب، فرح بدين الله عز وجل. نعم، وهكذا ما استدعى إلى الابتسامة والضحك من ذكر بعض الأخبار أو القصص التي لا تدل على الكبر والبطر وعدم المبالاة وعدم استشعار عظمة الله عز وجل. فإذا كان هذا من هذا القبيل لا مانع، لكن الإنسان لا يكثر من الضحك. قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كثرة الضحك تميت القلب، جاء في هذا الحديث أذكر الصحيح مسند حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأيضا أن الضحك يقسي القلب. من أهل العلم أن يحسن هذا الحديث ولو طرق، فالإنسان يحذر من كثرة الضحك وأن يكون دائما في مجالس الضحك والمزح وما شابه ذلك. وهذه الأمور مذكور بعضها في وصية لقمان لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. قال: واعمل لآخرتك يكفك الله أمر دنياك. ما تقدم في بعض الرسائل، كنا في الرسالة السادسة في آخرها، اعمل لآخرتك واهتم بذلك يكفك الله أمر دنياك. فإذا عملت الآخرة وأردت الآخرة وكانت نيتك الآخرة فإن الله عز وجل يكفيك أمر دنياك، وهذا واضح والله. فأنت إذا نظرت إلى أهل العلم وأهل الخير والرشد الذين تفرغوا للعلم وللعمل وصبروا على القل والفقر كيف فتح الله عليهم؟ فعاشوا وما ماتوا، لم يموتوا جوعا مع كونهم فقراء، مع كونهم ضعفاء، مع كونهم مساكين، لكن رزقهم الله غنى القلب، وهم يسعدون بالعبادة والطاعة وبالعلم النافع والعمل الصالح. وهذا من أعظم الغنى، أن ترزق غنى القلب غنى النفس. ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. طوبى لمن هدي الإسلام وكان عيشه كفافا، لا غنى يطغي ولا فقر يزري، وكان عيشه كفافا وقنع بوضعه بحياته التي هو فيها، فهذا يوفق للعمل الصالح ولا يعني يبقى متطلعا لما في أيدي الناس، فلان معه فلان معه فلان معه وأنا ما معي وأنا كذا وأنا كذا، يبقى مشغولا بهذه الأشياء يتعب وربما لا يصل إلى مراده، لكن يقنع ويكون قصده الآخرة. وأحسن سريرتك يحسن الله علانيتك، لأن صلاح الظاهر منوط بصلاح الباطن والسريرة، فإذا صلحت السريرة صلحت العلانية. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وابكي على خطيئتك تكن من آل الرفيق الأعلى، ابكي على خطيئتك إذا وقعت في ذم زلة تبكي عليها على ما اقترفت، لأنك ما عظمت ربك، ما خفته، ما قدرته حق قدره، أعطاك أنواع النعم فعصيته بها. وأقبح من هذا أن تظهر للناس صالح عملك وتظهر لله عز وجل أسوأ العمل، هذا شأن أهل الخسران كما قال ابن الأعرابي رحمه الله، تظهر للناس أحسن الأعمال وأحسن الأخلاق وأحسن الأفعال، وإذا خلوت جاهرت الله عز وجل بأسوأ الأعمال وأخسها وأخبثها. نعم، هذا خطير، وابكي على خطيئتك. فالمؤمن إذا وقع في الزلة يرى مثل الجبل، خلاف المنافق يرى كذبابة وقعت على أنفه فقال بيده هكذا، وأما المؤمن دائما يذكر ذنبه ويذكر عيبه ويذكر زلته ويذكر هفوته ويستغفر ربه ويتوب إليه ويدعو الله عز وجل أن يستر عليه ذنوبه في الدنيا والآخرة. تكن من آل الرفيق الأعلى، الرفيق الأعلى الأنبياء الصديقون الشهداء الصالحون، ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نعم، تكن من أهل الرفيق الأعلى لأن من خصالهم أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، خروا سجدا وبكيا. هذا من شأن أهل الرفيق الأعلى، كلما تواضعوا لله رفعهم الله، وأنت كلما تواضعت وتذللت وخضعت واستكنت واعترفت وأقررت كلما كان سببا لرفعتك وعلوك. فنعم، كي على خطيئتك يا عبد الله تكن من آل الرفيق الأعلى، ولا تكن غافلا تغفل عن ذنوبك وعن خطيئاتك، تفعل ثم تنظر لنفسك أنك ما سويت شيئا، ما أذنبت ولا أخطأت، إياك والغفلة، ولا تكن من الغافلين. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدثا إلا استمعوا وهم يلعبون لاهية قلوبهم. احذر يا عبد الله من هذا، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى. فإياك يا عبد الله أن تسر بمعاصي الله وأن تخلو بمحارم الله وأن تتخفى عن أنظار الناس بما يغضب الله عز وجل. انتبه، فالله مطلع عليك، رقيب عليك، يعلم سرك وعلانيتك، ولا تخفى عليه خافية. تعلمون حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن قوم يأتون يوم القيامة بأعمال وبحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء نقية يجعلها الله هباء منثورا. قالوا يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال هم قوم يصلون كما تصلون ويصومون كما تصومون، يعني لهم عبادات لهم طاعات، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. هذا أمر خطير يا عبد الله، فانتبه لنفسك ولا تكن غافلا، فإنه ليس يغفل عنك. الله وكل لك، وكل عليك بكاتب حسنات وكاتب سيئات، بل جوارحك تشهد عليك، بصرك، سمعك، يداك، رجلاك، فخذاك، أركانك، عظامك، لحمك، كلها تشهد عليك بما اقترفت. فانظر الذنوب التي تقع فيها، وكل ذنب اكتسبته بشيء من جوارحك فهذه الجارحة ستشهد عليك يوم القيامة إذا لم تتب، إذا لم تعد إلى الله عز وجل. وإن لله عليك حقوقا وشروطا كثيرة. نعم، عليك لله حقوق وشروط كثيرة، أعمال، عبادات قولية فعلية ظاهرة وباطنة أنت مطالب بها، توحيد، صلوات، زكوات، صدقات، كفارات، نذورات، صيام، حج وعمرة، أعمال كثيرة أنت مطالب بها، ولا بد أن تكون عالما بلا إله إلا الله، مصدقا بما تدل عليه، مخلصا لله في ذلك، على يقين بها، مع المحبة والرغبة وتمام القبول وصلاح الانقياد والكفر بما يناقضها، يناقض لا إله إلا الله. فكيف تقول أنك تحب الله وأنت تحب اليهود؟ هذا لا يجتمع. تحب الله وتحب النصارى لا يجتمع، محبة كاذبة، محبة باطلة، محبة غير صحيحة. وإنما تكون محبا لله ومحبا لما يحبه الله ومبغضا لما يبغضه الله. فلا تحب أعداء الله ولا تبغض أولياء الله. وينبغي لك أن تؤديها، وينبغي لا يعني أنها تستحب، لأنها تأتي بمعنى الوجوب، فهي على حسب ما يدل عليه من السياق. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، وما يجوز للرحمن أن يتخذ ولدا. ولا تكونن غافلا عن هذه الحقوق والشروط، فإنك مسؤول، وأعظم حقوق الله عز وجل توحيده وعبادته. أتدري ما حق الله على العباد؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فإنه ليس يغفل عنك، الله ما يغفل عنك، مطلع عليك، لا يخفى عليه سرك ونجواك، إنه يعلم الجار وما يخفى، يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وأنت محاسب بها يوم القيامة، ستحاسب على كل صغيرة وكبيرة. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أبدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. فأنت ستحاسب على جميع أقوالك وأفعالك. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فالجزاء بمثاقيل الذر. نكتفي بهذا. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.